أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا من المسألة 76، وقلنا أن ما ذهب إليه السيد المعتم من جواز التصرف في البعض الشرطين الذين ذكرهما هذا لا يمكن قبوله، لأنه يثني على أن يكون الخمس متعلق بالعين من قبيل كل شيء معين، وقد تقدم أن هذا هو الاحتمال الرابع تقدم الثالث بعد خطر، ومن الأدلة لا تساعد على نعم. هنا قد يقال، لأنه يمكن تصحيح ما ذكره السيد المعتم من جواز التصرف في البعض حتى بناء على الاحتمال المختار، وهو الشركة في ماذا؟ في المالية. حتى بناء على هذا الاحتمال يمكن تصحيح ما ذكره السيد المعتم لهذا البيان، ببيان أن ما يملكه صاحب الخمس بناء على الشرك في المالية هو عبارة عن خمس مالية العين، هذا هو معنى الشرك في ماذا؟ في المالية. وهذا كلي يقبل الانضباط على كثيرين، فيجوز للمالك أن يتطرق العين في بعض العين، يعني ما دام مقدار الخمس باقيا. النتيجة هو جواز التطرق البعض كما ذكر السيد المعتم وذهب إليه السيد المعتم حتى بناء على الشركة المالية. توضيح ذلك وأن الشركة المالية تفسر بهذا التفسير، بمعنى أن صاحب الخمس يملك خمس مالية العين، أو بعبارة أخرى يملك مالية خمس العين، ما تفرق بين التعبيرين، مرة نقول يملك خمس مالية العين، مرة نقول يملك مالية ماذا؟ خمس العين، يملك ماذا؟ مالية خمس العين. على كلا التقديرين ما يملكه صاحب الخمس كلي، لأنه يمكن القضاء على كثيرين، على هذا الخمس المالية، ذاك الخمس المالية، وهكذا. ولازم ذلك أنه يجوز له التصرف في بعض العامين ما دام مقدار الخمس باقيا ومحفوظا، ولا نقول المنع من التصرف في مالا في البعض. ويريد من الخمس المالية، المالية موجودة لا تصرف في مالا في البعض. العين لها مالية، ويريد من ماذا؟ خمس هذه المالية. وخمس المالية محفوظ وباقي حتى إذا جوزنا له التصرف في مالا في بعض العين. فلماذا نتصرف في بعض العين بناء على هذا الاحتمال؟ اذا ما ذكره السيد المعتم لا يثني فقط على الاحتمال الثالث الذي يمكن تصحيحه حتى على الاحتمال الرابع المختار. هذا كنا قد يقال، لكن جواب هذا الاشكال في الحقيقة اتضح لما تقدم في بيان الفرق بين الشركة الحقيقية والشركة المالية، حيث اتضح لما تقدم أنه في كل منهما توجد شركة وفي كل منهما توجد إشاعة. غاية الأمر أن الإشاعة في الشركة الحقيقية هي إشاعة في العين بما هي عين وما لها من الخصوصيات الخارجية، بين الشركة المالية هي شركة العامل لكن بما لها من المالية. وطبعا نرى من الخصوصيات العينية التي تميزها عن سائر الأمور الأخرى الإشياء في كل منها محفوظة. إذا قلنا ثالثا تبع عند السيد الطائفة رضي الله عنه من أن كل جزء من أجزاء العين هي مشتركة بين المالك وبين صاحب الخمس، سواء قلنا بالإشاعة الحقيقية أو قلنا بالإشاعة المالية، كل جزء من أجزاء العين هو مشترك بين المالك وبين صاحب الخمس. غاية الأمر أن هذا الاشتراك مرة يكون في جزء العين في كل جزء من العين بما له من الخصوصية، ومرة الاشتراك في كل جزء من أجزاء العين بما له من المالية. الإشاعة موجودة، الشركة موجودة حتى في الشركة في المالية، حتى في الاحتمال المختار. وبناء على هذا نقول هذا ما لا يوجد من التصرف في أي جزء من أجزاء العين، يعني أي جزء من أجزاء العين هو ماذا؟ هو مشترك بينه وبين المالية، بينه وبين صاحبه. هذا الجزء الذي يريد بيعه كما هو مشترك بينه وبين المالك على الشركة الحقيقية، كذلك هو مشترك بينه وبين المالك بناء على الشركة المالية. الفرق في هذا أنه هذا مشترك بينهما بخصوصياته على الاحتمال الثاني، وهذا مشترك بينهما بناء له من المالية على الاحتمال ماذا؟ على الاحتمال الثالث المختار. وإن الشركة موجودة والإشاعة موجودة، وهذه بلا إشكال تمنع من التصرف في البعض. ومن هنا يظهر أن ما ذكره السيد الناظم عن جواز التصرف في بعض العين هذا لا يمكننا قبوله، وحاله حال التصرف في تمام العين كما تقدم سابقا. إلى هنا يكون الكلام في هذه المسألة، وننتقل بعد ذلك إلى مسألة جديدة. مسألة جديدة مسألة رابعة، قال إذا حصل الربط في أثناء السنة في ابتداء السنة أو في أثنائها مقبرة، المهم أن يحصل في أثناء السنة، فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار. وهذا مطلب تقدم سابقا بحثا وامر متفق عليه، وهو انه في اثناء السنه الروح يجوز الاتجار به، وانما منعنا من التصرف في تمام العين في بعضها متى؟ بعد استقرار الخمس وبعد انتهاء السنه. وإذا حصل له ربط في أثناء السنة جاز له الاتجار به. السيد الناظم لا يريد أن يكفر هنا مسألة جواز التجار به وعدم جوازه، لأنه أمر تقدم سابقا، وإنما يريد أن يبحث ما يترتب على ذلك. قال وإن حصل منه له فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار. وإن حصل منه ربح، يعني القضية مفترضة لأنه اتجر بهذا الربح، ظهر له ربح في أثناء السنة واتجر به وحصل منه يعني من الاتجار به ربحا، شنو؟ آخر. حصل من الاتجار الربح الأول ربح ثاني. وإن حصل منه ربح لا يكون مقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس، ما يقابل الربح ما يقابل خمس الربح الأول من الربح الثاني لا يكون لأرباب الخمس، وإنما يكون علما للمالك، بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول. بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول فإنه حصل منه ربحا كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه، يعني لأصحاب الخمس وليس علما للمال، كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه مضافا إلى أصل الخمس فيخرجهما أولا ثم يخرج خمس بقيته من جاب على مؤنس سنة. هذه هي مثلا رقم 47. هذا من أنواع المسألة دون أن يتجرى المالك بالربح الحاصل عنده في أثناء بالربح الحاصل عنده. وحصل من هذا الاتجار على ربح آخر لنفترض، وهذا هو المثال الذي نعتمد في توضيح هذه المسألة، هو أنه حصل على ربح أولا مقدار 500 دينار وكادر بهذا الربح، وحصل أيضا على ربح آخر مقدار أيضا لنفترض 500 دينار على ربح مساوي للربح الأول، نفترض بسهولة المطلع. الكلام يقع في أننا يقابل خمس الربح الأول الذي هو علم خمس الربح الأول يا أصحاب الأرض، أنما يقابل خمس الربح الأول من الربح الثاني. هل هو للمالك أو هو لأرض أصحابه؟ أو الربح الأول مقدار 500، الربح الثاني مقدار الجد أيضا 500، خمس الربح الأول الجد 100، ما يقابل خمس الربح الأول الجد أيضا 100، واضح؟ ما يقابل من الربح الثاني أيضا 100، أي 100 من الربح الثاني الحاصل باعتبار الاتجار بالربح الأول. هذا هو المالك أو هو لأرباب الخمس، هذا هو موضوعنا. طبعا النتيجة يعني ما يدفعه المالك تكثر باختلاف هذين الفرضين. إذا قلنا بأنه يكون المالك ما يقابل الخمس، الربح الأول من الربح الثاني يكون للمالك، فالمالك لا يجب عليه في نهاية السنة إلا 500 دينار، وهي عبارة عن مجموع الربحين، الربح الأول والربح الثاني، يعني يدفع 200 دينار فقط، بناء على أنه من للمالك. وأما إذا قلنا بأن ما يقابل خمس الربح الأول من الربح الثاني لأصحاب الخمس، يجب على المالك أن يدفع 280 دينار. ليش 280 دينار؟ خمسمية ربح أخرى، واتجر بهذه الخمسمية جاءت له أشد ماذا بخمسمية دينار أخرى. المئة هي خمس الخمسمية هي يجب عليه الأولى خمس الربح الأول، ما يقابلها من الربح الثاني أيضا هي من أصحاب الخمس، بالصف 200 الجد مقابل من الربح الثاني 400، خمس الجد فيجب عليه ان يدفع 280 لاصحاب الخمس. 100 هي عباره عن خمس الربح الاول، واضح؟ و100 من الربح الثاني هي عباره عن لما خمس الربح الاول، ولما يكون تابع للاخر، فمية من الربح الثاني رأس الربح المال تدفع الأصل، بحيث أن الأصل اللي هو خمس الربح الأول لأصحاب الخمس، لما هذا الربح أيضا يكون لأصحاب الشنو؟ لأصحاب الخمس، فيجب 100 من 500 أيضا لأصحاب الخمس، بقى عدة 800، بقى عدة 400، خمس ال 480، فمجمع ما يدفعه عبارة عن 280. هذه المسألة وقعت مع الخلاف بين علمائنا المتأخرين جدا. صاحب الأمر كما هو صريح كلامه فصل بينما إذا كان الاتجاه في أثناء السنة وبينما إذا كان الاتجاه بعد انتهاء السنة. إذا كان الاتجاه في أثناء السنة التزم بأن ما يقابل خمس الربح الأول من الربح الثاني للمالك، ونتيجة ذلك أنه لا يجب عليه أن يدفع إلا مئتي دينار فقط في نهاية الحياة، اللي هي عبارة عن خمس مجموع الأرباع اللي أخلتها، اللي هي عبارة عن 500,000 وبينما إذا كان الاتجار بعد انتهاء الثمن في هذه الحالة التزم لأنه ما يقابل خمس الأول من الربح الثاني يكون علماً لأصحاب الخمس، فيجب على المالك أن يدفع ماذا؟ أن يدفع 280 دينار لأصحاب الخمس بالتفصيل الذي ذكرناه. واضح هذا التفصيل؟ يقول كان ربح اولا 500 تاجرا لها ربح 500، يقول انه ما يقابل خمس الربح الاول من الربح الثاني هذا للفقراء لاصحاب الخمس، فماذا يجب عليه ان يدفع 100 خمس الربح الاول هذا واضح، و100 من الربح الثاني هذا ما ربح اصحاب الخمس ما له علاقه ايضا يجب علي ان يختاروا اليه يوزع على الجمعه. هذا صاحب كل صاحب الاروتيد المادي فصل بين الصورتين المتقدمتين وتبع في ذلك في هذا التصريف راس الانصار، راس الانصار ايضا اختار هذا القول وتبعه على ذلك تقريبا مثل ما يقول معظم من تأخر عنه وإلى يومنا هذا. المخالف في هذه المسألة هو الشيخ صاحب الجواهر، الشيخ صاحب الجواهر التزم فيما إذا كان الاتجار في أثناء السنة التزم بماذا؟ بالرأي الثاني، يعني أن ما يقابل خمس الربح الأول من الربح الثاني ويقابل خمس التزم بهذا. طبعا هناك ملاحظة حتى نفتح موضوع البحث، هو أنه محل الكلام فيما إذا كان الاتجار بعين الربح، بعين يجي هذا الكلام كله، وأما إذا فرضنا أن الاتجار كان في الدنيا بالذمة ودفع الربح وفاء بما اشتغلت به الذمة، هنا لا إشكال في أنه في تلك الحالتين يدل الاتفاق ولا ينظر الاستشكال في أن ما يقابل خمس الربح الأول من الربح الثاني يكون من المالك في أثناء السنة أو بعد السنة بلا شك. لماذا؟ لأن الاتجار لم يكن بعين الربح الأول بعين الخمسية الأولى، وإنما الاتجار في الجنة دفع الربح الأول وهي الخمسمية صحيح دفعها، لكن وفاء من اشتغلت فيه شنو؟ الذمة. واضح ان الذمه يكون صحيحا حتى اذا كان الوفاء بشيء لا يملكه المالك، الجهه يكون صحيح فتمام الارباح التي تحت النتيجه للاتجار بالربح الاول في الذمه نتيجه هذا الاتجار تكون تمام الارباح للمالك. واضح ولم يستمر عين الربح الذي تعلق به الخمس حتى نقول ان خمس هذه الآن لها نماء من الربح فلا بد من دفع هذا النماء المال لاصحاب الخمس، من يتجب العين؟ اذا تلزم نعم دفع الخمسية وقاء من اشتغلت به ذمته، لكن هذا لا يعني اشتراك اصحاب الخمس في هذه المعاملة، وانما هي معاملة في الذمة وهي معاملة صحيحة، فما يترتب عليها من الربح يكون ملكا طلقا لمن للمالك ولا علاقة لأصحاب الخمس بذلك. نعم هو يجب عليه أن يدفع إليهم ماذا؟ خمس هذا الربح الذي دفعه وفاء من اشتغل به، لما يجب عليه أن يدفع خمس هذا الربح وهو 100 ويدفع روح الروح الثاني وهو ايضا من فلا يجب عليه ان يدفع اكثر من 200 دينار ذات ذلك بلا اشكال. وانما الكلام يقع عندما يكون الاتجار بعين الرابح. حين يبني لهذا الاعتماد اتجر بعين الرابح، وهذا عين الربح يشترك معه فيه صاحب الخمس مقدار الخمس، فكانه اتجر بعين مشتركه بينه وبين شخص اخر. لا اشكال ان النماء والربح يكون ماذا؟ يكون كذا. بالنسبه يعني النماء والربح يجب ان يوزع عليهما شيئا بحسب النسبه، لكن لخمسه اربعه اثمان يعطى من الربح اربعه اثمان، هذا يملك جزء خمس ويعطى من الربح خمسه، لانه مشترك بينهما. حينئذ يجي هذا الكلام. واما اذا كان في الذمه لا اشكال ولا خلاف ولا ينبغي ان يقع الاشكال في انه يكون ملكا للمالك ولا علاقه لاصحاب الخمس في ذلك. اذا كلامنا فيما اذا كان تجاريا هذا المطلب الاول. المطلب الثاني في هذه المساله ان الذي يظهر من كلماتهم هو الاتفاق على ان هذا المقدار من الربح الثاني لوسيلة النبياء هذا يكون لأصحاب الخمس فيما لو كان الاتجار بعد انتهاء السنة. متفقين على ذلك بلا إشكال، يكون لأصحاب الخمس فيما إذا كان الاتجار بعد انتهاء السنة. فإنما الخلاف والنزاع فيما إذا كان الاتجار في أثناء السنة، هذا هو محل الخلاف. الاتجار بعد انتهاء السنة لا إشكال في أنه يكون ماذا؟ في أنه يكون لأصحاب الخمس بعد استقرار الخمس بالعين. إذا اتجر بنفس العين كما هو المفروض، هنا لا إشكال في أن الماء خمس العين يكون علما لأصحاب الخمس، يكون تابع من الحاصل. فيجب عليه أن يدفع ماذا؟ 280 في المثال الذي ذكرناه. إذن النزاع والمصايف يكون فيما إذا كان كان الاتجار في أثناء السنة. الشيخ صاحب الأبواب يرى أنه تابع النماء يكون لأصحاب الخمس، بين الآخرين يرى أنه يكون ملك الإيمان لما عليه. إذن حددنا محل النزاع وصارت المسألة أو ينبغي أن تكون المسألة واضحة. يعني موضوع المسألة واحد. هذا الاتفاق على أن النماء يكون لأصحاب الخمس إذا كان الاتجار بعد انتهاء السنة، هذا الاتفاق في الحقيقة معلق في كلماتهم لاستقرار الخمس بعد انتهاء السنة. بعد انتهاء السنة الخمس يستقر في العين. إذا استقر الخمس في العين بعد انتهاء السنة، حينئذ تكون الحين مشتركة بينه وبين ماذا؟ وبين أصحاب الخمس. والقاعدة في العين المشترك أن الماء الحاصل للعين المشترك أيضا يكون شنو؟ مشترك. فيوزع بينهما بحسب الشنو؟ بحسب نسبة الاشتراك. وعلم بهذا التعليم لأن العين تكون مشتركة بعد استقرار الخمس. والقاعدة في مثله كما قلنا تقتضي شنو؟ التوزيع. توزيع النماء بحسب نسبة الاشتراك. هذا معناه شنو؟ تكشف منه أن من يذهب إلى عدم التوزيع فيما لو كان الاتجاه في أثناء السنة قد يعلمه بماذا؟ بعدم استقرار السنة الخامس. حيث يستقر الخامس التزموا بالتوزيع بحسب نسبة الاشتراك، بينما قبل انتهاء السنة إذا حصل الاتجار قبل انتهاء السنة هنا صار محل خلاف. من يلتزم بعدم التوزيع لعله من جهه عدم استقرار الامر عدم استقرار الامر. وهذه نقطه البحث التي سنتطرق اليها. على كل حال ما ذهب اليه الشيخ الانصاري وتبعه على ذلك من تاخر عنه من عدم التوزيع بعبارة أخرى من أن الجماع يكون للمال لا لأصحابكم في محل النزاع اللي هو شنو محل النزاع؟ ما إذا كان الاتجار في أثنائه كان ما ذهبوا إليه من عدم التوزيع من كون الجماع للمالك لا لأصحابكم هذا يمكن أن يوجه بعدة توجيهات يمكن أن يستدل عليه بعدة الأمر الأول أن يقال أنه مبني على الرأي الذي ذهب إليه الشيخ ابن إدريس الحلي رضوان الله عليه الذي تقدم في بداية البحث. الشيخ ابن إدريس كان يرى بأن تعلق الخمس ووجوب الخمس ليس توجيها بمجرد ظهور الروح، فإن التعلق والوجوب مشروط لانتهائه، كان فالخمس لا يجب ولا يتعلق بالعين الا بانتهائه شنو؟ لانه يتعلق بالعين بمجرد ظهور الربح، يتعلق بالربح بمجرد ظهوره كما هو الراي المشهور والمعروف. اذا بنينا على راي الشيخ ابن ادريس حينئذ يكون ما ذهب اليه الشيخ الانصاري صحيح وواضح جدا، وذلك لأن الخمس عين تكون ملكا طلقا في أثناء استمعنا للمال. لو صرت معه فيها أحد إطلاقا، لأن الخمس لا يتعلق بالرزق مالا في أثناء السنة، وإنما يتعلق بها بعد انتهاء السنة. في أثناء السنة لا يتعلق بها الخمس، فتكون العين ملكا طلقا بتمامها للمالك، الربح يكون ملكا للمالك، فإذا اتجر به وحصل على ربح يكون هذا الربح الثاني هذا للمالك. بل هنا لا مجال لاحتمال أن يكون جزء من الربح الثاني لأصحاب الخمس، لأن هذا بلا وجه وبلا مبرر، لأن أصحاب الخمس لا يملكون من الربح الأول شيئا حتى يكون جزء من الربح الثاني يكون لهم باعتبار ما تابع علما تابع للعين. فيمكن توجيه ما ذهب اليه الشيخ الانصاري بالالتزام بهذا المثل. هذا ثانيا انه يمكن الاستدلال على ما ذهب اليه عن طريق الالتزام بالاحتمال الخامس من الاحتمالات الستة المتقدمة الذي التزم به السيد الحكيم قدرة الله وسلامه، الذي كان يرى لأن ما في العين لأصحاب الخمس، وإنما غاية ما يثبت لهم هو حق استيفاء ما يستحقونه من هذه العين، سيكون أشبه حتى الرهانة كما تقدم. واضح عند ظهور الربح أصحاب الخمس يملكون مقدارا من المال مساوي لخمس العين، من حقهم استيفاء هذا المقدار من ماذا؟ من هذه العين، أشبه بوثيقة الدين. ومن الواضح لأنه لا يترتب على ذلك شك إطلاقا في العين بين المالك وبين ماذا؟ وبين أصحاب الخمس، لا يوجد الشك. ولا توجد إشاعة، لا يملكون شيئا في هذه العين، لا في نفس العين بما لها من الخصوصيات ولا في ماليتها، وإنما هو مجرد حق استيفاء ما يستحقونه من هذه العين. فوجئت الكلمة في حديث الدين واضح، العين المرهونة تلقى ملكا تلقى بصاحبها، ملكا خلقا بصاحبها لا يشترك معه فيها الداعي. هنا ايضا هذه العين الربح الاول 500 دينار هذه ملك طلق للمالك ولا يشترك فيها معه ماذا؟ أصحاب الخمس. فإن أصحاب الخمس يتمكنون من ارتفاع خمسهم من هذه الحالة. بناء على هذا الاحتمال حينئذ أيضا يمكن توجيه ما ذكره الشيخ الأنصاري من أن النماء يكون ملكا للمالك لا توديع في البيت لأنه يملك ثمان الخمسمية من دون شراكة إطلاقا. فإذا تاجر بها يكون تمام النماء وتمام الربح يكون ملكا له، فلا يجب عليه أن يفتح إلا خمس مجموعة ربحين لوجد يدفع خمسة وهو عبارة عن نحوي دينار. أيضا يمكن توجيهها بهذا الشيء، لكن الشيخ الأنصاري لا يلتزم بكل الأمر، لا يلتزم لا برأي السهل من أدريه، لأن لا أشكال أن الشيخ الأنصاري كما هو يقرر أنه يرى أن الخمس يتعلق بالحياة وبالربح بمجرد ظهوره، لا أن التعلق والوجود يتوقف على انتهاء السنة، بمجرد ظهوره يتعلق، لا يرأي الشيخ الأنصاري. ومن جهة أخرى هو لا يلتزم بما بعد الاحتمال الخامس، يرى الإشاعة، يرى الإشاعة، ومن هنا يشاء هذا الإشكال ويشاء هذا السؤال، شنو المبرر للالتزام بأن النماء لا يكون من الإشاعة؟ لأنه بعد افتراض تعلق الخمس بالربح لمجرد ظهوره الواحد، وافتراض أن الخمس يتعلق بالعين على نحو شنو؟ الشرطة والإشاعة الحقيقية، هو شيء ما هو المضر لعدم اعطاء هذا النماء المملكه الخمس؟ هذا ربح، هذا ربح تعلق به الخمس من حين ظهوره. يعني شنو تعلق الخمس به من حين ظهوره؟ يعني ان الداعي الخمس صار شريكا مع المالك في هذا الرجل، فهو يملك منه خمسه. صحيح أن المالك لا يجب عليه أن يدفع حتى هذا الشريك فوراً، صحيح؟ ليش؟ لما دل الأدلة السابقة على جواز الأخير دفع ماذا؟ دفع الخمس كما تقدم بعد مفصلة. ما يجب عليه دفع حتى الشريك فوراً، يجب له التأخير إلى نهاية السنة. واضح؟ ويجوز له أيضاً كما تقدم أن التجار به وتقرب في الرد في أثناء السنة دارا حتى تصرفات حلم بلا شك، لكن هذا لا يعني أن صاحب الخمس لا يكون شريكا معه في هذا ارتهاب الرد إطلاقا، لا يعني ذلك. هو شريك معه في هذا الرد، لكن الشارع جوز له تأخير الدار إلى نهاية السنة لاحتمال أن تظهر معنى جديد. الشارع جوز له التصرف في هذا الرد بتمامه في أثناء السنة، جواز تأخير الدفع وجواز الاتجار به لا يعني أن هذا ليس شريكا في العين بعد الالتزام. لماذا؟ بعد الالتزام لأن الخمس يتعلق بالعين بمجرد ظهور الضر، والالتزام لأن التعلق على نحو الشركة الحقيقية. هذا مالا وربحا مشترك بينهما، جوزنا لهذا أن يتجر به، صحيح، لكنه يستجر به على القواعد. لا بد من ان يكون لما حصل الشريك، لا بد ان تكون تابعه علما للشريك وتدفع علما الى الشريك. هذا الفرض على القواعد لا بد له، واضح الاشكال. مقتضى القواعد الاوليه العامه التي نفهمها هو ان العين المشتركه لا بد، هذا لا بد ان يكون لماها مشترك ايضا بحسب المشترك. كما انتبهنا لذلك ان اذا كان الاتجار بعد انتهاء السنه لا بد ان يلتزم فيما اذا كان الاتجار في اثناء السنه، لان الشراكه موجوده في كلا القرضين والاشاعه موجوده في كلا القرضين. نعم، هما تقارب في انه هنا جوزنا له الاتجار بهذه العين، لكن ليس معنى جواز الاتجار بهذه العين ان كل مما يكون شنو يكون له، هذا يحتاج الى اثبات. إذا القواعد تقتضي ماذا؟ ما ذهب إليه الشيء صاحب القواعد. إذا ما هو المبرر لاتفاق هؤلاء على الرأي المخالف والتزامهم بأن الإمام لا يكون إلا أصحابه؟ هذا ما يحتاج إلى توضيح من وجوه متعددة تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.